أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المجموعة الثالثة من روايات العرض على الكتاب، وكان حاصل هذه المجموعة أنه ما ورد من الأخبار وافق الكتاب فخذ به، وما خالف الكتاب فاطرحه أو دعه. مقتضى هذه الروايات وهذه المجموعة، نحن نخصص أدلة حجية خبر الواحد الثقة، ونقول كل خبر خالف الكتاب فليس بحجة، وكل خبر لم يخالف الكتاب فهو حجة. اعترض على هذا البيان وعلى هذا الاستدلال باعتراضين. تقدم الاعتراض الأول وجوابه، وذكرنا أيضا الاعتراض الثاني وجوابه، ولكن السيد الشهيد عند مناقشة على جواب الاعتراض الثاني. كان الاعتراض الثاني هذا أنه المخالفة كما تشمل المخالفة بالتباين وبالعامين من وجه، كذلك تشمل المخالفة بين العام والخاص بالتخصيص، بين المطلق والمقيد بالتقييد، وبين الحاكم والمحكوم. إذن هذه الروايات ليست ناظرة إلى أدلة حجية خبر الواحد حتى تقيدها، وإنما هي ناظرة إلى مطلق المخالفة، وكل خبر يخالف الكتاب فدعه. في الجواب أجيب عن هذا الإشكال بوجهين. وجه الأول أن المخالفة في موارد الجمع العرفي لا تعتبر، عليكم السلام ورحمة الله، لا تعتبر مخالفة، لأن مع وجود الجمع العرفي المقتضي للتخصيص أو للتقييد أو للحكومة فالمعارضة غير مستقرة. إذن لا تكون المخالفة المقصودة في هذه الروايات شاملة لموارد الجمع العرفي. جواب الثاني أنه نحن نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للعمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب، ومع هذا العلم الإجمالي يجب أن نحتفظ بكل خبر خاص أو مقيد للكتاب. إذن أخبار الخاصة والمقيدة أو الحاكمة خارجة عن هذه المجموعة للعلم الإجمالي بوجود مخصص مقيد وحاكم. إذا نقول لا يوجد علم إجمالي، على أقل تقدير لا يمكن التمسك بالعمومات والإطلاقات القرآنية مع العلم بأن لها مخصصات ومقيدات، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن ندخل في دائرة هذه الروايات المخالفة بالتخصيص والتقييد والحكومة. السيد الشهيد يقول هذين الجوابين اللذين ذكرا للجواب عن الاعتراض محل التأمل. لماذا؟ لأنه نحن نذكر هنا ثلاث صور في المسألة. الصورة الأولى، طبعا هذه الصور الثلاثة شنو جامعها؟ جامعها الدلالة القرآنية أو ظواهر القرآن. نحن ما نتصوره ولا شق رابع من حيث حجية ظواهر القرآن ثلاث صور. الصورة الأولى أنه ظواهر القرآن ليست حجة، سواء وردت أخبار على خلافها أو لم ترد أخبار على خلافها. إذا آمنا بهذه النظرية كما هي معروفة عن الأخباريين، إذن لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني راح يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأنه كلامنا أن ظواهر القرآن ليست حجة حتى مع عدم ورود الخبر المخالف. إذن يبقى الخبر المخالف شاملا لظواهر القرآن التي ليست حجة مخالفا، سواء قلنا بأن المعارضة بنحو الجمع العرفي داخل في البحث أو خارجه، سواء علمنا بالعلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات أم لم نعلم، لا فرق في ذلك. الخبر المخالف حسب هذه المجموعة الثالثة من الروايات دعه، لأنه مخالف لظواهر القرآن، وظواهر القرآن ليست بحجة حتى مع عدم ورود الخبر المخالف. خب، هذه السورة الأولى طبعا قطعا باطلة، لا يمكن الالتزام بها، لأنه الأصوليون والمحققون يعتقدون أن ظواهر القرآن حجة. نأتي إلى السورة الثانية. طبعا يعني هذه السورة الثلاثة ذكرها سيد الشهيد استيعابا لزواهر البحث، وإلا ماكو داعي أصلا طرحها هذه السورة الأولى ما دام هي باطلة من الأساس، بس ولكن لعله يتوهم أو يشكل فذكر السورة الثلاثة حتى يستوعب كل البحث. الصورة الثانية، نقول أن ظواهر القرآن حجة وحجيتها تامة ما دام لم يرد مخصص، لم يرد مقيد، لم يرد حاكم، لم يرد خبر مخالف. إذا قلنا بحجة ظواهر القرآن، هنا الجواب الثاني هو الصحيح مو الجواب الأول، لأن الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول عندنا علم إجمالي بأن هناك مخصصات ومقيدات وحاكمات على العمومات والإطلاقات وأدلة القرآنية. خب، هذني تقيد وحجيتها تكون محصورة بهذه المخصصات، هذه المقيدات. إذن تبقى الأخبار المخالفة غير هذه المخصصات وغير هذه المقيدات هي التي مفاد مجموعة الثالثة، وهي يجب طرحها. إذن ما تشمل المخالفة الأخبار الخاصة والمقيدة والحاكمة. أما الجواب الأول أنه نقول أن هذه الروايات وأن هذه المعارضة وهذه المخالفة ليست مخالفة في الخاص والعام، وليست مخالفة في المطلق والمقيد، وليست مخالفة الحكومة، هذا الجواب مو صحيح. لماذا؟ لأنه فرض كلامنا أن ظواهر القرآن حجة، وهذه الأدلة تريد أن ترفع حجيتها، فإذا المخالفة موجودة. هذه الأدلة تخالف، يعني عندما يجي خبر خاص عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام ويخصص عموما قرآنيا كأحل الله البيع، خالف حجية العموم أو لا؟ نعم، المخالفة موجودة. إذن الجواب الأول وهو أن هذه الأقسام الثلاثة التخصيص والتقييد والحكومة ليس من المخالفة، هذا باطل لأن المخالفة موجودة. جواب الثاني صحيح، أن هذه المخالفة موجودة ولكن لأجل العلم الإجمالي هذه الروايات خارجة عن دائرة المجموعة الثالثة، لأنه عندنا علم إجمالي أن هناك مخصصات ومقيدات وحاكمات من الأدلة في السنة على العمومات وعلى الآيات الشريفة، لذلك لا بد من إخراج هذه الأقسام الثلاثة عن دائرة هذه المجموعة. لأنه إذا قلنا أن هذه الأقسام الثلاثة هي من مصادق المخالفة التي أمرنا بطرحها، خب تقع معارضة بين العلم الإجمالي وبين هذه المجموعة الثالثة، والحال أن الفقهاء لم يجعلوا هذه المعارضة أبدا، قالوا هذه المجموعة الثالثة تأمرنا بطرح الخبر المخالف، ولكن من جانب آخر يؤمنون بمخصص ومقيد وحاكم على الآيات القرآنية. إذن هذا يكشف عن أنه هذا العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد والحكومة جعل هذه الأخبار التي لها جمع عرفي مع الآيات خارج عن دائرة المخالفة التي أمرنا بطرحها حسب المجموعة الثالثة. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن نقول أن المقتضي لحجية هذه العمومات وهذه الظواهر القرآنية موجود، ولكن هذا المقتضي ينتفي بانتفاء الخبر المخالف. هنا الجوابان كلاهما صحيح، يعني نقدر نقول مع وجود التخصيص والتقييد المقتضي لحجية العموم ينتفي، المقتضي لحجية المطلق ينتفي، المقتضي لحجية المحكوم مع وجود الحاكم ينتفي. إذن هاي مخالفة، معناته أن الخبر المخصص المقيد الحاكم يرفع المقتضي في حجية الدلالة القرآنية. وعلى هذا البيان نجي نقول أنه أيضا العلم الإجمالي الذي موجود، هذا العلم الإجمالي يقتضي أن نرفع اليد عن مقتضي الدلالة القرآنية، ولكن كلا الجوابين يكون تاما. نقول نعم نرفع المقتضي بواسطة الجمع العرفي، وبواسطة الجمع العرفي في الواقع المقتضي للحجة لا يرتفع، وإنما المقتضي للحجية في موارد الجمع العرفي موجود. إذن المخالفة بالتخصيص والتقييد والحكومة ليس هو من المخالفة الرافع لمقتضي الحجية، وإنما هو من المخالفة الرافع لفعلية الحجية. إذن الجواب الأول تام، جواب الثاني تام. نقول المقتضي للحجية في الدلالة القرآنية وظواهر القرآن ما أي خبر يخالفها ويزاحمها؟ الذي خارج عن دائرة العلم الإجمالي، لأن الذي داخل في دائرة العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد والحكومة هذا الذي داخل ما يدفع المقتضي للحجية. ليش؟ لأن هذا مسلم أنه الشارع المقدس هو نفسه على لسان نبيه وأوصياء نبيه بيّن مخصصات ومقيدات وحكومات للعمومات وللدلالات القرآنية، لذلك المقتضي لحجية العمومات موجودة مع وجود هذه الأدلة. إذن هذه تكون خارجة عن المجموعة الثالثة، ويبقى تحت المجموعة الثالثة أو تبقى الأخبار التي خالفت الدلالات القرآنية بالتباين أو العموم خصوص من وجه. ومن خلال هذه الصور الثلاثة نقول أن الأقرب إلى فهم الروايات من حيث الفهم العرفي هو الصورة الثانية، وهي صورة أنه حجية العمومات والدلالة القرآنية من الإطلاقات والآيات تامة، مخالفة هذه الحجية بالتخصيص والتقييد والحكومة خارجة عن هذه المجموعة الثالثة. لماذا خارجة؟ لا لأجل الوجه الأول أنها ليست مخالفة، لا مخالفة، وإنما لأجل الوجه الثاني وهو وجود العلم الإجمالي، أن الشارع سيرته جرت على أنه ذكر عشرات بل مئات من المخصص والمقيد والحاكم في سنته على لسان نبيه وأهل بيت نبيه بالنسبة إلى الآيات القرآنية. لذلك هذه موارد الجمع العرفي خارج عن المجموعة الثالثة من الأخبار. فقوله عليه السلام خذ بما وافق الكتاب واطرح الذي خالف الكتاب أو دع الذي خالف الكتاب ما يشمل موارد التخصيص والتقييد والحكومة. نطبق البحث ونلاحظ على هذين الوجهين، شنو المقصود من الوجهين؟ يعني جواب الأول وجواب الثاني، إن المخالفة للقرآن المسقط للخبر عن الحجية إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية بين قوسين ظواهر القرآن ولو لم تكن حجة، يعني هاي الصورة الأولى، يعني نفرض أن كل خبر يسقط عن الحجية بمجرد ما خالف ظاهرا من ظواهر القرآن وإن لم يكن ذلك الظاهر بحجة، فكلا الجوابين غير صحيح، لأن القرينة المنفصلة، مقصود من القرينة المنفصلة الجواب الأول، يعني شنو؟ يعني المعارضة القيد المستقرة والتعارض على أساس العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد، يعني إشارة إلى الجواب الثاني، لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها، فإنه إذا قلنا أن ظواهر القرآن كلما خالفها يسقط عن الحجية وإن لم تكن ظواهر القرآن حجة، إذن لا فرق بين الوجه الأول والثاني، معناته أن كل خبر جاء وخالف ظاهرا من الظواهر فهو يدخل في قوله دع المخالف اطرح المخالف. نجي إلى، طبعا هاي الصورة الأولى باطلة، سيدي شهيد فقط يفرضها كفرض، وإلا ماكو أحد يقول أن ظواهر القرآن ليست بحجة وكل خبر يخالف القرآن فهو شنو؟ أيضا ملغى حجيته، ما إلى معنى هذا، ولكن فرضه كاستيعابا لتمام زوايا البحث. وإن أريد بالمخالفة لدلالة قرآنية، إذا دلالة قرآنية تكون عاما مطلقا محكوما أي شيء كان، حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها، يعني أن كل عام حجة، كل مطلق حجة، كل دليل محكوم لولا الحكومة حجة، وجاء الخبر المخالف وعارض هذا الحجة يسقط عن الاعتبار. فالجواب الثاني صحيح. لماذا؟ لأن نقول خبر المخصص يخالف هذا الحجة، لأن يخالف حجة العموم. خبر المقيد يخالف حجة الإطلاق. ولكن لماذا مخالفة التخصيصية والتقييدية والحكومية خارج عن محل كلامنا؟ لوجود العلم الإجمالي ذكرناه، أي الجواب الثاني. فالجواب الثاني صحيح لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. إذا لم يدع انحلاله، لأنه قطعا راح ندعي الانحلال. ليش؟ لأنه عشرات ومئات من الروايات خصصت، قيدت، حاكمت على شنو؟ على عمومات وإطلاقات والآيات القرآنية. أحل الله لكم ما في الأرض، هذا أحل الله لكم ما في الأرض، قد إلى مخصص مئات أشياءكم محرمة، الله حرم علينا وحل أنه هذه مطلقة. أحل الله لكم ما في الأرض، أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذا قلنا أن المراد من الأنعام أعم من الأنعام الثلاثة، إذا قلنا مقصورة لا مو مطلقة، أما إذا قلنا لا المقصود من الأنعام كل ما يدب على وجه الأرض. خب هذه بهيمة الأنعام تشمل كل حيوان يدب على وجه الأرض، خصصت إلا الثلاثة مو أكثر. إذن بناء على ذلك نقول هذه كلها مخالفة للحجية، ولكن لأجل هذا العلم الإجمالي بالتخصيص هذا النوع من المخالفة خارجة عن دائرة المجموعة الثالثة. هذه مو من مصادق دع الخبر المخالف، اطرح الخبر المخالف. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح. جواب الأول شنو كان؟ أنه نقول أن هذه المخالفة التخصيصية والتقييدية والحكومية أصلا هي ليست مخالفة، لأن الخاص بالوجدان مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص. إذن المخالفة موجودة، إحنا ما نقدر ننكرها حسب الجواب الأول، ولكن حسب الجواب الثاني نقول أن المخالفة موجودة ولكن لا نؤمن بوجودها في دائرة المجموعة الثالثة. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي. وإن أريد هاي الصورة الثانية هي المتعينة عند السيد الشهيد، وهي الأرجح والأقرب إلى فهم العرف في هذه الروايات. وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضي الحجية مو فعلية الحجية، حتى بعد ورود الخبر المخالف صح كلا الجوابين، لأن مقتضي الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، أي يعني بعد ورود التخصيص، بعد ورود التقييد. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية، يعني ماذا؟ مخالفة بالتباين ومخالفة بالعموم والخصوص من وجه. إذا قلنا لا المراد من المخالفة مخالفة لظواهر القرآن المقتضية للحجية، نعم هم جواب الأول تام، لأنه التخصيص والتقييد هذا مخالف لمقتضى الحجية. إذن نقول هذا النوع من المخالفة خارج عن محل كلامنا. ليش؟ لأن هذه تعارض وتنافي شنو؟ مقتضى الحجية، ولكن ما نعتبرها مخالفة حقيقية، أو نقول لوجود العلم الإجمالي بالتخصيص. إذن الخبر الذي سيكون واجب طرحه لمخالفته رح ينحصر في الخبر المتباين أو العام والخاص من وجه بالنسبة إلى الدلالة القرآنية. وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها لأنها أقرب إلى الفهم العرفي، لأن واضح أن الإمام، شوفوا ليش نقول أقرب إلى الفهم العرفي نوضحه. إحنا نجي إلى القرآن نرى أن القرآن بالنسبة إلى الشريعة وأحكامها أكثر شيء ذكرت عمومات وإطلاقات. نجي إلى السنة النبوية والسنة العلوية عليهم السلام نرى أنها مليئة بالمخصصات والمقيدات والحكومات. نجي إلى بعض روايات السنة مثل هذه الرواية: ما وافق كتاب الله فخذه وما خالف كتاب الله فاطرحه. خب نقول الذي ديدنه على ذكر العمومات وعلى ذكر التخصيصات، وبعد ذلك يأتي ويقول أنه ما خالف كتاب الله فاطرحه، العرف يقول حتما مراده من المخالفة غير المخالفة بالتخصيص، غير المخالفة بالتقييد، غير المخالفة بالحكومة، فإن تلك هذه الأمور ليست مخالفة لأنها بدائرة العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد خارج عن هذه المخالفة. ولكن كأنما سيد الشهيد في ذهنه كان أيضا نوع من الإبهام في الجواب عن هذا الاعتراف، أنه حاصل هذه الروايات أن مطلق المخالفة يجب طرح الخبر المخالف، في مطلق المخالفة سواء كان الخبر المخالف مخالفا لعاما أو مطلقا أو محكوما أو بالعامين من وجه أو معارضة بالتباين. لذلك ذكر السيد الشهيد جوابا آخر لعل هذا الجواب أقرب إلى الذهن العرفي وأبسط على أذهان العرف من هذا التقسيم الثلاثي الذي نحن شرحنا، لأن هذا التقسيم كان دقيق في بيان حل المشكلة، وهو أنه نحن نرجع مرة ثانية إلى نفس أخبار العلاج، أخبار الوارد في العرض على الكتاب، نرى أن في بعضها الإمام تصور العرض على الكتاب بعدما تصور التعارض والحجية في كلا الخبرين. فإذن هذه الروايات التي تقول خذ بما وافق الكتاب واطرح ما خالف الكتاب أو أعرض عما خالف الكتاب، هذه مقيدة لأدلة حجية خبر الواحد، لأنها ذكرت هذا الترجيح بعد تمامية التعارض، وبلا شك أن التعارض مبتني ومبتني على شنو؟ على إتمام الحجية في الطرفين. إذا كان الطرفان لم يثبت أو لم نحرز الحجية فيهما، كيف يستقر التعارض فيهما حتى نأتي ونعالج هذا التعارض بشنو؟ بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. إذن من هذه الروايات يستفاد أن البحث عن حجية الخبر المخالف فرع ثبوت أصل الحجية لخبر الواحد الثقة. فإذن هذه الروايات لم تنظر إلى التخصيص، لم تنظر إلى التقييد، لم تنظر إلى الحكومة. لماذا؟ لأنه في هذه المواطن الثلاثة ما عندنا معارضة مستقرة. هذه الروايات أساسها التعارض المستقر، لذلك تكون مقيدة لحجية خبر الواحد. كل خبر واحد ثقة حجة إلا إذا عارضه خبر آخر، وإذا عارضه خبر آخر وكان الخبر الآخر موافقا للكتاب وهذا الخبر كان مخالفا، نحن نسقط هذا الخبر عن الحجية. ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة الغير المستقرة، يعني بعد ما نسلم نقول هذه الروايات تشمل المعارضة الغير المستقرة، يعني ماذا؟ يعني تشمل التخصيص والتقييد والحكومة، ولكن نقول أن هناك مخصصا لهذا الإطلاق أو مقيدا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراق عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه، يعني بعد استقرار التعارض. إذن معناته شنو؟ معناته أنه إحنا جاوزنا مرحلة التقييد والتخصيص والحكومة، يعني لا يوجد هناك علاج آخر كالتخصيص والتقييد والحكومة، فنضطر إلى أنه نرجع إلى العلاج الكتابي، وهو نرى أي الخبرين أو أي الخبرين يوافق الكتاب نأخذ به والآخر نسقطه عن الحجية. هذا معناته أصلا أن هذه الروايات أصلا ليست ناظرة إلى مقام الجمع العرفي. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. ما هنا العكس الاتجاه، ما خالف العامة فخذ به وما وافق العامة فاطرحه. فإن الظاهر من قوله عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام، بعد هذا واضح بحسب الفهم العرفي، بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض، هذا بعد وين يشمل مقام التخصيص والتقييد والحكومة؟ احنا في مقام الجمع العرفي لا يوجد عندنا تعارض مستقر. فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية، يعني يكون دليلا على أنه لا يقدح في المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية، لأن المخالفة مع الكتاب هذا وين تأتي هذه المخالفة مع الكتاب وتكون مضرة؟ عندما فقدنا كل سبل العلاج. عند ذلك نأتي ونقول الحجية الفعلية لأحد الخبرين تسقط، مو الحجية الاقتضائية. حجية الاقتضائية يعني شنو؟ يعني شمول أدلة حجية الخبر الواحد للخبر المخالف. إذن الخبر المخالف حجة، إلا أنه في مقام العلاج يسقط ويسقط عن الاعتبار. نعم لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب، لأنه ليس في مقام البيان هذه الحيثية لا يتم فيها الإطلاق، فلا بد من الاختصار على المتيقن من مفاده وهو مورد القرينية. والمتيقن من مفاده ما هو مورد القرينية؟ يعني مورد العام والخاص، التخصيص والتقييد والحكومة. إذن بناء على ذلك لا يوجد أي مشكلة في أنه لا يشمل هذه المخالفة موارد الجمع العرفي. هذا تمام الكلام في الروايات التي وردت في العرض على الكتاب. نجي إلى المقام الثاني وهو روايات العلاجية. في الروايات العلاجية ذكرت أربعة مجموعة من الروايات أو خمسة: مجموعة تأمر بالتخير، مجموعة تأمر بالتساقط، مجموعة تأمر بالاحتياط، مجموعة تأمر بالمرجحات، مثلا خذ بأفقههما بأورعهما بأشهرهما. سيد الشهيد يقول إنه الذي يهمنا مجموعتان، مجموعة التخير ومجموعة الترجيح بمرجحات الراوي أو المروي. لذلك ينبغي البحث في مقامين: المقام الأول في روايات التخير، والمقام الثاني في روايات الترجيح. أما في روايات التخير، قبل ما ندخل يقع البحث في التخير في مقامين: الأول في التخير من حيث مقام الثبوت، والثاني في التخير من حيث مقام الإثبات. من حيث مقام الثبوت، هناك مشكلة طرحت من القديم أنه كيف نحن نعتقد بالحجية التخيرية، لأن الحجية التخيرية لي لا تخلو من صورتين: إما نلتزم بحجية واحد من الخبرين دون الآخر وهذا نفي للتخير، وإما نلتزم بحجية كل واحد من الخبرين مشروطة بكذب الآخر، وهذه الحجية المشروطة أيضا ممتنع. ليش ممتنع؟ لأنه لو فرضنا أن المكلف ترك الحجتين معا، لأنه كل واحد من الخبرين حجة بشرط ترك الآخر. خب إذا ترك كلاهما معناته أن كلاهما ليس بحجة، وهذا استلزم منه المخالفة القطعية. اي نعم، هو التخير بين الحجتين. أما صورة أنه إن نقول المراد من الحجية التخيرية حجية أحد الخبرين مرة، مرادنا من أحد الخبرين فرد معين، هو واضح أن هذا الترجيح بلا مرجح. مرة مرادنا مطلق وجود الفرد أيهما كان، خب مطلق وجود الفرد لو كان المراد من المطلق الفرد المردد، الفرد المردد ما له وجود في الخارج. إذا مرادنا من المطلق الفرد أو الفرد المطلق هو الجامع بين الخبرين، الجامع ليس هو منشأ ومتعلقا للتكليف، الذي هو مورد التنجيز والتعذير هو أحد الخبرين مو الجامع بينهما. الجامع مفهوم انتزاعي صرف، إذن لا قيمة له ولا يمكن أن يقع متعلقا للوجوب التخييري. السيد الشهيد يقول أنه يمكن نحن نحل المشكلة بهذا البيان مختصر، لأنه ما رضي يطول في هذا البحث، ولأنه احنا بحثناه سابقا في الواجب التخييري مفصلا، أنه نحن نلتزم بالطولية في البيان. أول شيء يأتي خبران ويكون كل منهما حجة على حدة، ثم يأتي دليل ثاني وهو مثل أخبار العلاجية. ماذا يقول؟ يقول عليك أن تعمل بأحد الخبرين إذا تركت الآخر، فماكو مانع ولا يستلزم منه أي محذور. الخبران حجتان بحسب شنو؟ بحسب المقام الخارج، بحسب الأدلة الأولية، بحسب أدلة حجة الخبر الواحد. ولكن بعد ذلك يأتي أمر ثاني يقول إذا عملت بأحدهما فاترك الآخر، أو إذا أردت أن تعمل بأحدهما فاترك الآخر، أما لا يجوز لك أن تترك كليهما. إذن انحلت المشكلة. فنقول أن الحجية هنا هي حجية مشروطة، ثم ندخل في البحث الإثباتي وهو سرد الأخبار والروايات الواردة في التخير، وأنه ماذا يستفاد منها. هل يستفاد منها واقعا أنه إذا لم يتم عندنا جمع عرفي واستقر التعارض بين الخبرين الحجتين نلتزم بالتخير في الحجية؟ مثلا جاء خبران أحدهما يقول بوجوب الجمعة والآخر يقول بوجوب الظهر، نلتزم بالتخير ونقول أنت مخير بين الجمعة والظهر أو لا يمكن؟ هذا يأتي بحثه في مقام الإثبات. روايات العلاج، ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، ذكرنا أربعة أو بقيل خمسة، أهمها مجموعة التخير ومجموعة الترجيع. فإذن الكلام يقع في مقامين، الأول في التخير والثاني في الترجيح، وبذلك يتم بحثنا في التعادل والتراجيح. أما المقام الأول وهو روايات التخير، ما استدل به من الروايات على التخير بمعنى جعل كل منهما يعني من الخبرين المتعارضين حجة على سبيل التخير، والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجية التخيرية الذي شرحناه باختصار، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه إن الحجية التخيرية غير معقولة، لأنه إما يراد بها جعل حجية واحدة لأحد الخبرين، أو جعل حجيتين مشروطتين كل حجية مشروط بترك الآخر. أما بالنسبة إلى الأول فهو ممتنع، لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخيريتها وترجيح بلا مرجح، أي الصورة الأولى باطلة. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود، يعني ماذا؟ يعني الجامع أينما وجد لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما، وهذا معناته في الحقيقة هو مو حجية على نحو فأحد الفردين، وإنما حجية على نحو شمولها لكلا الفردين. والصورة الثالثة، وإن كانت ثابتة للجامع بنحو الصرف الوجود، يعني الجامع الماهوي الجامع الانتزاعي، لم تسر إلى كل من الخبرين، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسر إلى الفرد. ليش لا يسر إلى الفرد؟ لأن صرف الوجود مجرد مفهوم ذهني ومفهوم ماهوي ومنتزع. ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول وتنجيز وتعذير ليكون حجة في إثباته، لأن صرف الوجود الجامع بين الخبرين مو منشأ الآثار، الذي منشأ الآثار كل واحد من الخبرين، هذا الخبر الذي يدل على وجوب الظهر أو ذاك الخبر الذي يدل على وجوب الجمعة. وأما الثاني وهو شنو؟ وهو أن نجعل حجتين مشروطتين، فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة. إذن هذا غير معقول. والجواب أن بالإمكان تصوير التخير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما. مقصود سر الشهيد من الوجوب الطريقي يعني الطولي، يعني يوجد هناك أمران، الأمر الأول يقول أن الخبرين حجة، الأمر الثاني يقول أن أحدهما حجة فعلية إذا تركت الآخر. إذن بعد لا يعترض أنه أنت إذا تركت كليهما بعد ليس حجة عليك، لا، يقول الخطاب الثاني أن أحدهما يتعين عليك العمل به إذا تركت الآخر. إذن لا يوجد أي إشكال على هذا البيان. هذا من حيث مقام الثبوت، وأما البحث الإثباتي فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.